إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فبين الله عز وجل أن النعم كلها منه سبحانه وتعالى، وأنه يسبغ علينا نعمه ظاهرة نراها ونلمسها، وباطنة قد لا نشعر بها، والله عز وجل هو الذي يسديها ويتفضل بها سبحانه. وهكذا بين الله عز وجل أن نعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل علينا كثيرة، ومن هذه النعم التي ضيعها كثير من المسلمين، فربما تتحول إلى نقم بسبب عدم الرعاية لها، نعمة الأولاد، نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، وجعل لهم أولادا ورزقهم بنينا، فهي نعمة من الله عز وجل، وهي هبته، يهب هذه النعمة لمن يشاء، هبة الله عز وجل إلى الوالدين البنين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ففي هاتين الآيتين بيان على أن الأبناء هبة الله عز وجل للآباء، ونعمة عظيمة إن رعاها الأب حق الرعاية أثمرت بإذن الله سبحانه وتعالى، ونفعه الله عز وجل بها في الدارين، وإن ضيعها فهي الحسرة والندامة. والأبناء وصية الله عز وجل للآباء، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فشاهدنا يوصيكم الله. وصية الله أيها الآباء بالأبناء، فلا نضيع هذه الوصية، فنلقى ربنا سبحانه وتعالى وقد ضيعناها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نقل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أن بعضهم قال في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل أرحم بعباده، بل أرحم بالعبد من أبيه وأمه، ولذلك أوصى أباك وأمك بك: يوصيكم الله في أولادكم. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه مر سبي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت امرأة في السبي قد ضاع عليها ولدها فرأته فأخذته وضمته وأرضعته وبكت فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترون هذه طارحة ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، كيف تضع ابنها في النار وهي قد اشتاقت إلي والآن تبكي بعد فراقه؟ قال والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الوصية العظيمة، يوصيكم الله في أولادكم، والمحافظة عليها تكون بأسباب شرعية أمرنا الله عز وجل بها في كتابه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فأعطانا الله عز وجل أسبابا تعين بإذنه سبحانه وتعالى على تربية البنين. فمن الأسباب التي تعين على تربية البنين بعد توفيق الله عز وجل اختيار الزوجة الصالحة، فمن أراد ولدا صالحا فليختر له أما صالحة، فهي سبب بإذن الله عز وجل لصلاحه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فتأمل رعاك الله ووفقك كيف أنه أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأربع هي دواعي النكاح، فالمرأة تخطب وتطلب لهذه الأربع الصفات: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم أعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثلاث الأول وحثنا على ذات الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، انتبه لصاحبة الدين ولا تضيعها، وإن كانت سوداء وإن كانت من أسرة ليس ذو حسب، فإن لم تجد إلا هذه المرأة السوداء المؤمنة الطيبة فعليك بها، فإن وجدت مؤمنة وعندها دين وعندها جمال ومال فذاك خير إلى خير، وإلا فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنبياء الله كانوا في غاية الحرص على تزويج أبنائهم بالمرأة الصالحة، ولذلك ترى ما ذكره ابن عباس في قصة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، لما تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم فجاءه إبراهيم يعوده ذات يوم فوجد زوجته، قال أين إسماعيل؟ فأخبرته أنه ذهب يطلب لهم شيئا، قال كيف أنتم؟ كيف أنتما؟ قالت في ضيق وشدة. شكت إسماعيل إلى أبيه إبراهيم وهي لا تعرف أنه إبراهيم، قال إذا جاء إسماعيل أقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكأنه أحس بشيء، قال هل زاركم أحد؟ قالت نعم، وذكرت أن رجلا شيخا زارهم، فقال صفيه لي، فوصفته فعرفه أنه أبوه، قال هل عهد إليك شيئا؟ قالت نعم، أمرني أن أقرئك السلام وأقول لك تغير عتبة الباب. قال عليه السلام ذاك أبي وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. ففارقها مباشرة وتزوج امرأة أخرى من جرهم، فزاره أبوه فسألها فأجابت نفس السؤال الأول أنه ذهب يطلب لهم شيئا، فقال كيف أنتما؟ قالت بخير والحمد لله، امرأة صالحة. قال ما طعامكما؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. إذا جاء إسماعيل أقرئي السلام وقولي له يثبت عتبة بابا القصة. فاختيار الزوجة أمر مهم في صلاح الأولاد، لأنها الأم هي التي تلازمهم وتجالسهم وتعلمهم كثيرا من أمور دينهم. ومن الأسباب التي تعين بإذن الله على تربية البنين النية الحسنة قبل أن يرزقك الله عز وجل ولدا، فلا بد أن تحدد النية الحسنة، ماذا تريد من هذا الولد؟ فإن أردته دنيويا ربما يكون دنيويا، وإن أردته يكون كذا وكذا ربما يكون كذا وكذا، والناس طرائق قددا. فمن الناس من يريد كثرة الأولاد ليؤذي الناس ويشاقب بهم ويقاتل بهم، ومن الناس من يريد أن يعطوه أموالا، ومنهم ومنهم إلى غير ذلك. وهذه النوايا كلها تفسد الأولاد إلا أن يشاء الله. ولتكن نيتك أن يرزقك الله عز وجل ولدا صالحا عالما إماما في الدين، فإذا كانت هذه نيتك فابشر بالخيرات والمسرات، إنما الأعمال بالنيات. قال الله عز وجل ذاكرا وحاكيا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكريا أنه قال كما قال الله: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب هب لي من لدنك ذرية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، حتى قال كما قال الله عز وجل: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فطلب من ربه أن يعطيه ولدا يرثه النبوة ويرثه العلم والحكمة. وهكذا في سورة آل عمران قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما قال ذرية وكفى، قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وتأمل إلى أم مريم رضي الله عنها، قالت كما قال الله عز وجل وامرأة عمران إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرته خادما لبيت المقدس، يكون إماما لبيت الله، يكون من حفظة العلم وعابد من عباد الله سبحانه، فعندها نية طيبة: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبسبب صلاح أمها أصلح الله عز وجل مريم، وأخرج الله عز وجل من مريم عيسى نبيا رسولا. فيجب علينا أن تكون النية حسنة في وجود الأولاد وفي مجيئهم. ومن النوايا الحسنة أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك أولادا صلحاء يكثر الله عز وجل بهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل على تربية البنين إحاطة المولود وإحاطة الولد بالسنة النبوية من أول أيامه ومن أول خلق الله عز وجل له. فتأمل لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فانظر إلى هذه الدعوات المباركات، فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. أن يجنبك أنت وزوجتك الشيطان، ويجنب الله عز وجل ولدك إذا رزقك الله من هذه الليلة ولدا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه إن كتب الله لهما ولدا لم يضره الشيطان. وتأمل إلى الآيات التي مضت في امرأة عمران: إني سميتها مريم وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان هو سبب إفساد العباد وإخراجهم من عبادة رب العباد إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحيط أبناءنا بالسنة النبوية ونجعلهم يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله. فإذا ولد فأحسن اسمه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فسمي ولدك وبنتك أسماء طيبة بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصحابة أو باسم عربي طيب، ما هو اسم مقيت، لا تتأثر بالمسلسلات وباللاعبين وبالضائعين من الشرق والغرب، وتختار لابنك ولابنتك اسم من هذه الأسماء. أحسن أسماء أولادك، وهذا تفاؤل حسن. لما يقوم الولد واسمه عبد الله فتناديه ليل نهار: يا عبد الله يا عبد الله، فيشعر أنه عبد لله، فبإذن الله يكون عبدا لله. وهكذا محمد، وهكذا صالح، وجميع الأنبياء الصالح، جميع الأسماء الصالحة الطيبة. فهذا من الأسباب المعينة بإذن الله. وهكذا مما يعينك على تربية أولادك بإذن الله أن تعوذه وتنتبه له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان ولامة ومن كل عين هامة. هكذا يعوذ الحسن والحسين. فهذا مما يعين الأولاد، وإن استطعت أن تعق عليهم فذاك خير عظيم. في اليوم السابع أو بعد اليوم السابع على البنت كبش وعلى الولد تعق بكبشين، هذا خير عظيم، وهذا من أسباب الصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأسباب التي تعين بإذن الله على تربية البنين أن تدعو لأولادك ولا تدعو عليهم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر بن عبد الله يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فلعلها توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. انتبه أن تدعو على ولدك دعوة واحدة، فدعاء الوالد على ولده مستجاب. فإذا أغضبك ابنك أو أساء إليك فادع له بالخيرات لعل الله عز وجل أن يصلحه. لا تدعو على ابنك أبدا ولا على نفسك أبدا ولا على مالك، فهذا باب خطير. فكم من إنسان دعا على ابنه فحصل له ما دعا، وربما بعض الناس وبالذات النساء تدعو الجن لأذية الأولاد، فطوال الليل والنهار وهي تقول لك ولك ولك إلى غير ذلك، وربما أصيب بالمس والسبب الأم والأب لأنه دعا على ولده. فلا ندعو على أبنائنا أبدا بل ندعو لهم بالخير. والابن السيء والعاصي بحاجة إلى الدعاء أكثر من الطائع لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلحه. ومن الأسباب التي تعين بإذن الله على تربية البنين أن نعلم أبناءنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا باب نجاة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم، أي علموا أهلكم الخير. هكذا فهمها الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم أي علموهم الخير. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيجب علينا أن نعلم أبناءنا وأن نعظ أبناءنا وأن نعلمهم كتاب الله وسنة رسوله. فإذا علمت ابنك أن يوحد الله سيوحده بإذن الله، وإذا علمت ابنك العلم الشرعي سيقرأ قوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فيعبد ربه ويحسن إليه. وإذا قام الولد أو البنت جاهل فما بعد الجهل إلا الدمار والعياذ بالله. وتأمل إلى مواعظ الأنبياء والصالحين لأولادهم. ها هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعظ ابنه بتقديم رقبته في سبيل الله، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أما أنا يا بني سأذبحك. طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، بقي أنت انظر ما ترى. هل ستقدم نفسك طاعة لله فتؤجر؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابن معلم ونبي صلى الله عليه وعلى أبيه وعلى نبينا وسلم، فيجب علينا أن نهتم بتعليم أبنائنا وبوعظ أبنائنا وبتذكيرهم بالجنة والنار وبعذاب الله وبرضاء الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب معه ابن عباس وهو غلام، فاغتنم الفرصة ووعظه مواعظ عظيمة وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا الحديث على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كلمات علمه فيها العقيدة، علمه فيها التوحيد. وهكذا تأمل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رأى الحسن أو الحسين أكل تمرة من مال الصدقة، فأدخل أصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجها وقال: كخ كخ، نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. كخ كخ، ما قال هي تمرة، هي رطبة حبة ما تضر. لا بد من تعليم الأبناء ووعظ الأبناء، أما أن نتركهم كالكباش لا نعتني بهم إلا في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم، هذا خطأ. فبعضنا عامل ابنه كما تعامل الكبش، يهتم بعلفه وبكسوته وبسكنه. ابنك هذا قد يكون إماما في الدين، قد يكون حاملا لراية الإسلام والمسلمين، قد يكون مؤلفا لو اعتنيت بعد توفيق الله عز وجل، فحافظ عليه. وتأمل إلى العبد الصالح لقمان كيف ذكر الله عز وجل أنه يعظ ابنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني حميد. حتى قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحذره من الشرك وأمره بالتوحيد وبين له خطورته: إن الشرك لظلم عظيم. ثم وعظه ببر الوالدين بعد التوحيد: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم وعظه بعظمة الله وعلمه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أي يا بني لا تعص الله، فالله عز وجل يأتي بحبوب الخردل، أصغر حبة من الحبوب وهي الخردل لو كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يؤهل ابنه ليكون عالما نحريرا وبحرا خضم في علم الكتاب والسنة ويدعو الناس إلى الخير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر عليهم ولا تلتفت عندما يكلمونك، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علمه كيف يعبد ربه وكيف يطيع والديه وكيف يأمر بالمعروف ويتعلم العلم وكيف يتعامل مع المسلمين. وقال الله عز وجل في هذا الباب: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، ألا وإن من الأسباب التي تعين بإذن الله سبحانه وتعالى على تربية البنين أن تختار لأبنائك الجليس الصالح، وإياك أن يجلسون مع جلساء السوء. فكم من جليس أفسد جليسه وهو كان على خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك أما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة نتنة، فعليك بفحص جلساء أولادك من الصغر، لا يجالس الأشرار، لا يجالس قطاع الصلاة، لا يجالس أصحاب الألفاظ السيئة، لا بد أن يكون له جليسا صالحا. انتبه لجلساء أولادك لا يفسدوهم، وهكذا من جلساء أولادك ما يحملونه من كتب وأجهزة وغير ذلك. فالجوال الذي في جيب ولدك والذي يحمله ولدك هو جليس، إما أن يكون صالحا أو فاسدا، إما أن يحمل الاتصالات الطيبة والمكالمات القيمة والتسجيلات المباركة الطيبة للقرآن والمحاضرات والمواعظ والنصائح، وإما أن يحمل الأفلام الخليعة والصور المائعة فيضيع ابنك وأنت لا تشعر. فإياك وهذا الجليس الذي في جيب ولدك وهو أقرب الجلساء في هذا الزمن إليه. فيجب علينا أن ننتبه لجلساء أبنائنا سواء من الأشخاص أو من الأجهزة ومما غير ذلك مما يجالسه. وهكذا من الأسباب المعينات، من الأسباب المعينات الأسباب التي تعين بإذن الله على تربية البنين تهيئة الجو لابنك، فيكون الجو جوا إسلاميا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فإياك أن يكون بيتك مرتعا لضياع أولادك. فيا سبحان الله، نريد أن يصلح الله أولادنا وقد أتينا لهم بالدشوش، وقد أتينا لهم بالأجهزة التي ينظرون بها إلى صعاليك الدنيا، صعاليك الغرب والشرق، مدبري الشرق والغرب يأتون إلى داخل بيوتنا، فترى البنت تقلد من تشتهي والولد يقلد من يشتهي. ولذلك رأينا أبناءنا يعيشون في عالم وكأنهم ليس في البلاد اليمنية، ليس في البلاد اليمنية، تركوا كثيرا من أمور الإسلام، وتركوا حتى العادات والتقاليد التي كان عليها الآباء. فترى بعض الأبناء يلبسون لبسا تخاف أن تنظر إليه، شوه منظره، شوه رأسه بحلاقة رأسه، شوه ما هو عليه، ترك لباس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك لباس محمد وتتبع لباس غيره. من أين جاءنا هذا؟ وآباؤنا كانوا يحافظون على اللباس الشرعي، إنما جاء من الغزو الذي أدخلناه إلى بيوتنا. فيجب علينا أن نهيئ لأبنائنا البيت الطيب الذي لا يعصى الله عز وجل فيه، ليس فيه آلات الطرب والأغاني، وليس فيه ما يغضب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ذلك الذي قتل عددا كثيرا فأراد أن يتوب، قال له العالم ارحل من أرضك فإنها أرض سوء، إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. ومن الأسباب التي تعين على تربية البنين بإذن الله سبحانه وتعالى أن ندعو لهم بالليل والنهار بالصلاح. ادعو لولدك وأوصي ولدك بالخير، فدعاء الوالد لولده مستجاب. ومن الأسباب التي تعين على تربية البنين بإذن الله أن نكون قدوة صالحة لأولادنا. أما أنه يأتي وقت العصر والأب مخزن ويقول لابنه اذهب صلي، وأنت ما عليك صلاة؟ وأنت مالك يا فلان؟ من الذي عذرك؟ فيأمر ابنه بالصلاة وهو لا يصلي، ويأمر ابنه بحفظ القرآن وهو ما معه في بيته مصحف، ويقول لابنه لا تكذب وهو يكذب في اليوم 100 كذبة أو أكثر. يسمعه يكذب على أمه، ويسمعه يكذب على جيرانه، وربما طرق الباب طارق وقال لابنه قل أبي ليس موجود في البيت. الأب يقول بنفسه قل للذي طرق الباب أبي ليس موجود في البيت. فالابن من صغره يتعجب وكأنك تعلمه الكذب تعليما. فلا، إذا أمرته أن يصدق لا تلمه إذا كذب، فأنت المدرس وأنت المعلم والموجه. فعلينا أن نستفد من هذه الأسباب لعل الله أن يصلح الأولاد، فإذا أصلحهم فلنبشر بالخيرات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال إن العبد ليبلغ المنزلة في الجنة ما يبلغها بعمله، فيقول يا رب من أين هذا؟ قال بدعاء ولدك الصالح. فعلينا أن ندعو الله صغارا وكبارا، أولادا وآباء، أن يصلحنا جميعا وأن يؤلف بين قلوبنا. فاللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة أن تصلح أولادنا. اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، وجنبنا ما يسخطك وتأباه،